بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع تقليد الشيعة الإمامية لمراجع الدين، من أين جاء ولماذا. يذكر فقهاؤنا مسألة في رسائلهم العملية حاصلها أنه يلزم على المكلف بعدما لم يكن مجتهدا ولا محتاطا أن يقلد مرجعا في أحكامه الدينية، وفي غير هذه الصورة لو لم تنطبق أعماله العبادية على من كان يجب عليه تقليده، فإنه في بعض الصور قد تكون تلك الأعمال محكومة بالبطلان. حديثنا إذن عن موضوع التقليد الذي هو ظاهرة شائعة عند الشيعة الإمامية بمواصفات خاصة، والحديث فيها يمكن أن يقع في أصل معنى التقليد ما هو، ثم من أين نشأ ومتى نشأ هذا الأمر، ثم ما هي جهات لزومه، وبعض الأدلة التي تشير إليه. الغالب من الحاضرين والحاضرات هم يمارسون هذا الأمر ويطبقونه، ولكن لتوضيح المفهوم من جهة وتذكير من كانوا في بدايات العمر بهذا التكليف، نتحدث فيه إن شاء الله تعالى. من الناحية اللغوية، التقليد بمعنى وضع القلادة، تقليد تفعيل وضع قلادة من قبل شخص على شخص آخر وفي رقبته، والآن هذا متعارف، يقولون زار الرئيس الفلاني البلد الفلاني فقلده وسام الاستحقاق، يعني خلى عليه هذه القلادة، ألبسه القلادة. هذا من الناحية اللغوية. من ناحية الاصطلاح في كلمات الفقهاء، والذي هو محور حديثنا، يقولون التقليد هو العمل بفتوى الغير، يعني الفقيه، من دون مطالبة بالدليل. أنت تقوم بتنفيذ قول الفقيه من دون أن تطالبه ببرهان على ذلك. يقول لك مثلا: إذا شككت بين الثلاث والأربع فابني على الأربع، ثم ائت بركعة احتياط، ثم سجدتي سهو. أنت تقوم بهذا العمل من غير مطالبته بالدليل، يعني ما تقول له ما هو دليلك على ذلك، على أي رواية استندت، على أي قاعدة اعتمدت، ما الطالبة. وإنما التقليد هو هذا، التقليد هو هذا المعنى، أنك تعمل بقول الخبير وهو هنا الفقيه من دون أن تطالبه بدليل ذلك. ممكن في البحوث العلمية مثلا في الدرس يناقش في أدلته، لكن هذا مو تقليد. التقليد هو أن يأخذ المكلف الحكم ويطبقه من غير مطالبة بدليل ذلك. بعض العلماء يقولون هو الاستناد إلى قول الفقيه، ولكن هذا حيث أنه بحث علمي تخصصي، شنو الأثر إذا قلنا هو العمل بفتوى الفقيه أو هو الاستناد، وما هي الآثار المترتبة على الاختلاف في التعريفين؟ هذا يبحثون في بعض الحلقات التخصصية لا يستوعبها الحديث هنا. فإذا العمل بفتوى الفقيه من غير مطالبة بدليله أو ببرهان، هذا نسميه تقليد. وكأن هذا نفس الموجود عند العرف، تقول مثلا الولد يقلد أباه في مشيته، شوف أبوه منتصب الشكل ويمشي بطريقة معينة، فهذا في سن اللي يقلد طريقة والده. ليش والده يسوي هالشكل؟ ما يدري، بس يقلده في ذلك. الفتاة تقلد أمها في طريقة حديثها، ليش تتكلم أمها بهالطريقة؟ ما تدري، ولكن هي مثلا في سن 6 سنوات 7 سنوات تحاكي وتقلد أمها في كيفية حديثها. هذا موجود في المعنى العرفي، انقله إلى المعنى الديني، هو العمل بقول الفقيه وحكمه من غير مطالبته بالدليل. قال سوي هالشكل، أنا أيضا ألتزم به، هذا هو التقليد. من أين جاء هذا ومتى نشأ وكيف؟ أكو هناك كلام يثيره بعض الكتاب أو المتحدثين، وهو بعيد عن الصحة بالقول بأن التقليد في الحالة الشيعية قصير العمر، وأنه نشأ من زمان الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري المتوفى سنة 1280 هجرية. فإذا تقليد عند الشيعة عمره قصير، 1280 إلى 1380 صارت هاي 100 سنة، وخلي فوقها أيضا قريب 60 سنة، هذا كل عمر التقليد يعني 160 سنة. طبعا هذا الكلام بعيد عن التحقيق. نحن نعتقد أن قضية التقليد تارة يتحدث عنها بما هي في الحياة البشرية عامة، أو بما هي في خصوص الأمر الديني في حياة الناس. إذا في حياة البشرية، في الحياة البشرية عموما، فهذه منذ بداية البشر ركز في عقله وفي فطرته أن يرجع إذا لم يكن عالما بشيء إلى من هو عالم. في الزمان اللي كان الإنسان فيه يعيش على صيد الحيوانات في العصور الحجرية كما يقولون، إذا صار واحد من القبيلة أو الجماعة عارف بفنون الصيد وأساليبه، باقي أبناء القبيلة يأخذون بكلامه ويرجعون إليه ويعملون بما يقول. فيما بعد لما صارت أدوار الزراعة عند الإنسان أيضا كذلك، إذا طلع واحد في هذه القرية أو المحلة عنده معرفة بالأمطار ومواسمها وبالبذور وكيفية استنباتها وحراسة الأرض وكيفية زراعتها، إذا صار واحد من هؤلاء عامة الناس الذين لا يعرفون هذه الأمور يرجعون إلى متى رح يكون مطر جيد. الأمطار أحيانا تكون مفيدة، أحيانا تكون بشكل شديد اللي تعدم كما يقولون الزهر، فيرجعون إليه حتى تكون حياتهم الزراعية حياة طبيعية. ما حدا يسأله ليش هالشكل، لماذا المطر في هالشهر مفيد والمطر في الشهر الآخر غير مفيد، لماذا هالأرض صالحة للزراعة وذيش الأرض مو صالحة للزراعة. فهم يقلدونه في هذا الأمر ويرجعون إليه من باب رجوع غير العالم بهذا الأمر الزراعي إلى العالم به. لما إجينا في العصور الحديثة أيضا، نظام الحياة الإنسانية قائم على التقليد. أنت لا سمح الله ولا قدر إذا أصبت بمرض على طول تروح إلى الطبيب تقول له أنا عندي كذا وكذا وكذا، ماذا أصنع؟ هو إما بحسب كلامك يصف الدواء، وإما بحسب فحصه يصف الدواء، يوصف لك وصفة أنت تأخذها وتنفذها. ما تجي تقول أنا صحيح عندي مثلا التهاب ميكروبي، لكن أريد أفهم منك كيف يقضي المضاد الحيوي على الميكروبات في بدني، أول علمني حتى بعدين أستخدمه. ما حد يسوي هالشكل. ما تسأله عن ما هو برهانك على أن هذا الدواء صالح لمرضي، ما دام تعتقد أن هذا خبير وعنده كفاية بهذا الأمر تأخذه منه وتروح تستعمله. ما تسأله عن برهان ذلك ولا عن دليلك ولا عن دليله في عطائك هذا الدواء دون سوى، هذا تقليد. ففي كل أي شيء تروح أنت تصلحه، عندك جهاز تروح إلى جهاز كمبيوتر، جهاز تصوير، جهاز ما أدري عرض غير ذلك، يخترب عندك توديه إلى الخبير تقول له أنا أريد يصطلح يصلحه إليك. بعد ما يصلحه ما تجي تسألك كيف صلحته وليش وصلت هالواير بهالواير مو بذاك الواير، خلاص أنت هنا تقلده في هذا الأمر وترجع فيه إليه باعتبار خبرته وعلمه. هذا على مستوى الحياة الإنسانية عموما، وعلى مستوى الأمر الديني في حياة البشر الأمر أوضح وأوضح في ذلك. أصل أن الإنسان يذهب إلى النبي والرسول باعتبار أن الرسول دليل على الله سبحانه وتعالى وأدلاء على صراطه. إذا يعرف طريق الجنة، يعرف طريق رضا الله سبحانه وتعالى، أنا أروح أسأل النبي ماذا يخلصني من النار وماذا يوصلني إلى الجنة، وأخذ كلامه وأعمل فيه. ما أسأل النبي بعد ما دليلك على أن الصلاة هي عمود الدين، ما دليلك على أن الصوم جنة من النار، ما دليلك على أن الحج تشييد للدين، ما أسأل، خلاص استلم هذا الحكم من عنده وأمشي. ونفس الكلام بالنسبة إلى الإمام، جوهر اتباع النبي والإمام ينتهي إلى، مع شيء من التدقيق، ينتهي إلى أن ذاك عالم بطريق الجنة ودليل إلى الله عز وجل، وأنا لا أعرف ذلك الطريق فأروح إليه، وإلا لو كان أنا أعرف الطريق ما أروح إليه، لو أدري ماذا يؤدي بي إلى رضا الله سبحانه وتعالى أكثر من ذاك النبي شنو الحاجة إليه. لما تنتقل من مرحلة الأنبياء والمعصومين الأئمة إلى من بعدهم من الفقهاء، أيضا الأمر كذلك، الفقيه بحكم خبرته وفقاهته في الدين ومعرفته بأحكامه، أنا الإنسان غير العالم ألجأ إليه وآخذ أحكامي منه. هذا التقليد إذن إلى الفقيه. لذلك قالوا يلزم على كل مكلف بعدما لم يكن مجتهدا ولا محتاطا أن يكون مقلدا لمرجع من مراجع الدين. طيب، وبعبارة أخرى، مع بلوغ الإنسان، شاب يبلغ عندما يكون ابن 15 سنة يكملها، أو سائر العلامات الأخرى مثل أن يحتلم ويخرج السائل المنوي منه، طبعا ما يخرجه بشكل تعمدي فإنه يكون من الاستمناء المحرم، العادة السرية التي ينتج عنها خروج السائل المنوي سواء من الرجل من الشاب أو في بعض الحالات من النساء، هذه من الأمور المحرمة وغير الجائزة. لكن أحيانا يحصل عند الشاب، وربما الشاب في بعض الصور إمناء وإنزال على أثر رؤية احتلام، يشوف طيف فيه إثارة جنسية ويبلغ مع ذلك الحلم أو الرؤية مبلغ اللي ينفعل إلى حد الإمناء. هذا مو حرام عليه لأنه ليس بفعله ولم يكن مقصرا في ذلك. نعم يجب عليه عندما يقوم صباحا ويرى آثار ذلك أن يغتسل، ولكنه ليس محاسبا وليس آثما كذلك الذي يتعمد إخراجه بعض الأعمال والحركات والملامسات أو المشاهدات، ذاك فيه إثم، هذا ما فيه إثم، هذا يصير علامة من علامات البلوغ، أو إنبات الشعر الخشن على ما تحت منطقة الباطن، هذا أيضا من علامات البلوغ. في المرأة إما أن تكمل 9 سنوات من السنوات الهجرية المتعارفة تدخل في 10، يعني، أو أحيانا إذا ما عرفت بالدقة متى كانت ولادتها واشتبه عليها الأمر، يكون خروج الدم منها الدورة الشهرية الحيض علامة على البلوغ. هذا الإنسان البالغ الشاب أو الشابة بمجرد بلوغهما تتوجه إليهما حزمة من الواجبات: يجب عليك الصلاة، يجب عليك الصوم، يجب عليك الحج إذا كنت مستطيعا، يجب عليك الخمس، يجب عليك الزكاة إذا كنت من أهل النصب الزكوية، يحرم عليك شرب الخمر، يحرم عليك الغيبة، يحرم عليك النظر المحرم، يحرم عليك العلاقات غير المشروعة، يحرم يحرم. هذه كلها الحزمة جاية، وهناك شيء مركزي أيضا يأتي: يلزم عليك أن تقلد مرجعا تستند إلى قوله في أحكامك الشرعية، وهذا لا يتأخر عن ذاك، بل ينبغي أن يكون مرافقا إن لم يكن سابقا. ليش؟ لأنك أنت الآن تريد أن تصلي، تريد أن تتوضأ، تريد أن تصوم، كل هذه هي أمور لا بد فيها من استناد أو عمل بقول فقيه. الآن تريد تروح اليوم الجمعة، تريد تروح إلى الصلاة، أغتسل غسل الجمعة وأروح أصلي الولاء؟ هذا أمر يبت فيه الفقيه الذي يجب أن تقلده، وهو محل الاختلاف. هناك من علمائنا من يقول بأن غسل الجمعة كسائر الأغسال المستحبة لا يجزي عن الوضوء، فلو صليت بغسل جمعة بناء على رأي هذا الفقيه صلاتك غير صحيحة. وهناك من الفقهاء، ولعل الأكثر الرأي هو هكذا، أنه لا، الأغسال الواجبة تكفي عن الوضوء، والأغسال المستحبة التي ثبت استحبابها كغسل الجمعة وأشباهه يكفي ويغني عن الوضوء. فأنت لازم تحدد الآن قبل أن تغتسل غسل الجمعة تعتمد عليه مكان الوضوء أو ما تعتمد. هذا ينتهي إلى أنك تقلد فقيها صاحب رأي يقول لك نعم يغني أو لا يغني، وهذا أبسط شيء في قضية الصلاة، والصلاة عمود الدين. في الصوم رح يجيك أيضا نفس الكلام، في الحج يأتي نفس الكلام، وهكذا. فإذا يتوجه إلى الإنسان لزوم أن يكون مقلدا لفقيه ممن يجوز تقليدهم من تنطبق عليهم الصفات اللي يعبرون عنه فقهاؤنا فقيه جامع الشرائط. فإذا هذا أول التقليد، ومن أين جاء؟ أكثر من هذا، احنا نلاحظ أن القرآن الكريم تحدث أيضا عن أن الأمم السابقة كانت تقلد، ولذلك يتعجب الإنسان عندما يجد مثلا بعض المثقفين الدينيين يقول لك مثلا أن عمر التقليد هو 150-160 سنة. القرآن الكريم تحدث عن ظاهرتين من التقليد سيئتين، ومعنى ذلك أن باقي الظواهر على القاعدة. هذا يستدلون العلماء بهالطريقة، إذا نهى القرآن أو الحديث عن حصة كما يقولون، عن جانب، عن شيء، ولم ينهى عن شيء آخر يتبين هذا الشيء الآخر مطلوب. في قضية الاتباع والتقليد عندنا في القرآن الكريم نهي عن أمرين، أما ما عدا ذلك لم ينهى عنهما. الأمر الأول ما جاء في القرآن الكريم من النهي عن تقليد الآباء غير العالمين، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. النقد لماذا موجه؟ مو لأصل التقليد، وإنما موجه لتقليد أب لا يعقل ولا يهتدي. أما إذا فرضنا كان ذلك الطرف هم يعقل وهم مهتدي وهم عند خبرة وهم يهدي إلى الحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع. طيب هذه مثلا القرآن الكريم قال لا، أنت أن تقلد أباك لشدة القرابة طبعا فضلا عن غيره، يقول لأبوك اللي هلقت بينك وبينه صلة، إذا كان لا يعقل، إذا كان لا يهتدي، إذا كان ما عنده خبرة ما عنده تخصص لا تتبعه، مع أنه أبوك وصاحب الحق عليك، بس في هالمورد لا تتبعه فضلا عن غيره من الناس الغرباء. ذاك أيضا إذا كان ما عنده هداية ما عنده عقل ما عنده خبرة ما عنده تخصص لا تتبعه، هذا مورد. والمورد الثاني نهى عن المبالغة في اتباع من يقلدون إلى درجة مخالفة الحق ومجانبة الهدى، هذا ما مطلوب منكم، كما هو في قصة بني إسرائيل قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني أيضا اتخذوا المسيح ابن مريم ربا، هذا لا. وفي قصة توضح هذا المعنى جرت بين نبينا المصطفى محمد وبين عدي بن حاتم الطائي. عدي واحد من أسلم وآمن وأصبح من خلص أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وضحى بأولاده الثلاثة بين يدي أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا أول أمر كان على المسيحية، كان مسيحي وكان من الأحبار فيهم، يعني رجل عنده علم بالمسيحية. صارت قضية اللي هو هرب، ولكن على أثر قبل إسلامه على أثر تدخل أخته سفانة بنت حاتم الطائي. سفانة هذه امرأة عاقلة لبيبة حكيمة، هذه مو مثل ما قال بعضهم أن المرأة بربع عقل، هذه عندها عقل ربعين. طيب كانت امرأة حكيمة ولبيبة وعاقلة، هي راحت جابته، راحت إلى قالت له شنو أنت منهزم، تعال اسمع إلى محمد بن عبد الله، مو طفل أنت، إن قال شيئا تراه حقا آمن به، ما صار كل مع السلامة، مشغل واحد يشرد. فما زالت به حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قعد النبي دعاه إلى الإسلام، فقال له أنا عندي دين انت جاي تدعو ناس وثنيين يعبدون الاصنام، معك حق، لكن انا عندي نبي وهو عيسى، وعندي كتاب وهو الانجيل، وعندي دين وهي المسيحيه، ما احتاج الى دينك. قال انا اعلم بدينك منك، ادري عندك دين بس انا اعرف بدينك منك. قال انت اعلم به مني؟ قال بلى اعلم به منك. ماذا تقول في كذا؟ ماذا تقول في كذا؟ ماذا تقول في كذا؟ فسأل مجموعة أسئلة، عجز، ما يعني رأى نفسه غير قادر على الإجابات التي وجه أسئلتها النبي صلى الله عليه وآله. بعدين في ضمن حديث النبي قال هذه الآية المباركة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي: يا محمد ما عبدناهم. تقول أرباب من دون الله، نحن لم نعبدهم. قال بلى، ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال وكنتم تتبعونهم في ذلك؟ قال أما هذا فكان يحصل. نعم، أحيانا بعض الأمور حلال يخلوها حرام، أو حرام يسووها حلال وإحنا نطاوعهم. قال فتلك العبادة. العبادة وش معناها؟ شيء بأمر الله حلال، واحد آخر يجي يسوي حرام ويتبع، هذا أنت تعبد ذاك ما تعبد ربك. هذا الأمر أمر غير مطلوب ومنتقد، أن يتبع الفقيه على فرض حصوله، الحابر الراهب أن يتبع إلى حد حتى لو خالف الله عز وجل. كلا، أما إذا كان في إطار الدين، إذا كان في إطار القيم الدينية، فأنت مأمور باتباعه وبالسير خلفه. ما الذي يلزمنا بأمر التقليد؟ يقولون يلزم على كل مكلف أن يكون مقلدا لفقيه جامع الشرع. شو اللي يلزمنا؟ اللي يلزمنا هو انتفاء الطرق الأخرى. ما يلزمنا هو انتفاء الطرق الأخرى. إذا أنت عندك تريد تروح مكان، أكو طريقين، واحد من الطريقين مسكر، أنت مضطر إلى أن تسلك الطريق الآخر. الإنسان المسلم أمامه مجموعة واجبات، مجموعة محرمات، وطريق إلى الجنة أمامه. لكي يصل إلى هذه الواجبات ويترك تلك المحرمات، أحد طرق، الطريق الأول أن هو يصير متخصص في معرفة هذه الأشياء، هو يصير فقيه. أنا أول ما أبلغ أروح أنظر في روايات الوضوء والآيات والقواعد الفقهية إلى أن يصير عندي رأي حول الوضوء، فأنا أعمل برأيي. أجي إلى الصلاة نفس الكلام، أجي إلى الصوم نفس الكلام، أجي إلى الحج نفس الكلام. هذا جيد لو يصير، ولكن هل يستطيع عامة الناس وأغلب الناس هذا الأمر؟ هذا مثل أن تقول يا أيها الناس ليش تروحوا إلى الأطباء، خلي كل واحد يصير طبيب نفسه. أنت شوف نفسك شنو الأمراض اللي يمكن تصيبك، ادرسها زين، طالع حولها، ادرس في الطب الإنفلونزا وأسبابها وعلاجاتها، وادرس السكري وأسبابه وعلاجاته، وادرس الضغط وأسبابه وعلاجاته، وأمراض القلب وأسبابه وعلاجاته، والسكلسل وأسبابه وعلاجاته، وبعدين انت صير مداوي نفسك. هذا لا يمكن أن يكون في مجتمع. المجتمع يحتاج إلى نسبة محدودة من الأطباء، وباقي الناس يذهبون إليهم. وإلا لو كلفنا كل شخص أن يصبح طبيب نفسه لتعطلت الحياة الاجتماعية. أقل طبيب يحتاج أن يدرس لك بعد الثانوية 7 سنوات، صحيح ولا لا؟ فكيف يصنع المهندس وكيف يصنع، وما تقتصر فقط على الطبيب، نفس الكلام في المهندس، مهندس انت تصير مهندس نفسك وادرس ايضا ما تحتاج اليه من هندسة البيت، ومصلح وميكانيكي، ما ممكن هذا. الفقه والدين ايضا هكذا. لذلك القرآن الكريم ما يقول انتوا انفروا لتعلم الدين، وإنما يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، من كل مجتمع عدد من الناس، لأنهم لو نفروا جميعا للوصول إلى مستوى الفقاهة لتعطلت الحياة الاجتماعية. فهذا الاختيار أنه أنا أروح أشوف وش الواجبات اللي علي، وش المحرمات، وأبلغ فيها مرتبة الفقاهة وأتخصص فيها، هذا ما ممكن لأكثر الناس لأدائه إلى تعطل النظام الاجتماعي. هذا طريق تبين مسدود. طريق الثاني، لا أنا ما أروح أتخصص، وإنما من الناحية العملية أصير محتاط، أقول في المسألة الفلانية كم رأي، أكو رأيين ثلاثة آراء أنا أجيبها كلها. في غسل الجمعة أغتسل الجمعة وبعدين أيضا أتوضأ، فصار عندي احتياط هنا، سواء كان هالقول أو هالقول أنا في الجانب الآمن. في مسألة كثير السفر، من كان يسافر لا للعمل، عشر سفرات فصاعدا، أكو بعض الفقهاء يقولون بأنه هذا يجب عليه التمام في كل أسفاره. شخص متقاعد اليوم مسير على صديقة في الحسا، باكر مسير على صاحبة في الخبر، اللي عقبه في راس تنورة، وعلى هذا المعدل مو له شغل، فهذا سفرات أكثر من عشر سفرات. إذن كثير السفر على رأي بعض الفقهاء هذا عليه التمام في كل أسفاره، والصوم أيضا. قسم من الفقهاء يقولوا لا، عندنا إذا واحد رايح للعمل يتم ويصوم، إذا رايح إلى النزهة ليس كذلك. إذا كان عمله السفر، سايق، طيار، بحار، هذا نعم، وأما إذا كان رايح للنزهة كلا، فإذا هذا صاحبنا لا يتم. زين شنو أسوي إذا؟ أنا واحد أسافر بهالطريقة عشرة أيام للنزهة، أقول أجمع بين الأمرين، أصلي قصر وأصلي تمام، وأصوم يوم اللي أسافر، وأقضي أيضا بعد ذلك. اجينا الى الحج نفس الكلام، اجينا الى سائر الاعمال، ربما يستطيع بعض الناس هذا الامر، ولكن اكثر الناس فرض واحد عليه في اليوم هو يالله يلتزم. الان تريد تخليه يحتاط في كل صلاة بان يكررها، وبعض الاشياء افترض مثل شهر رمضان مثل هذا لازم يصوم في هذا الشهر وهو مسافر، ثم يقضي 30 يوم. في بعض الأماكن هذا الإنسان شاف الهلال، هلال العيد بالتلسكوب، علماء يقولون ثبت العيد بالتلسكوب، رأي آخر يقول لا يثبت. ماذا نصنع؟ باشر على رأي الفقيه الأول يجب الإفطار ويحرم الصيام، وعلى رأي الفقيه الثاني شنو؟ يجب الصيام ويحرم الإفطار. شنو نسوي في هالحالة؟ نطلع مسافة وهكذا. أمر الاحتياط صعب، وقد يصل أحيانا إلى التعسر، لا سيما إذا كان بالنسبة إلى عامة الناس. سيمكن شخص واحد متفرغ وما عنده شغل ولا مشغلة يقول ما يخالف، ما وراي شيء، لكن عامة الناس هل يستطيعون ذلك؟ لا يستطيعون. فهذا طريق ثاني أيضا ما ممكن. طريق ثالث، استفتي قلبك، الشيء اللي يجي في بالك سوي. وأكو قسم من الناس هم يسوون هكذا، يقول لك الحين مثلا هذا العالم خوش شيء، فتوى هني مساعدة سهلة لطيفة، خليني أمشي فيها. في مكان ثاني في الحج هذا نفسه صار صاحبنا فتوى صعبة، أروح آخذ فتوى شخص آخر. مرة ثالثة أقول لا، مو معقول الله بيعاقبني على فلان شيء، فأنا اللي يجي في بالي خليني أسويه. وهكذا بالتدريج يصير أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. أحب هذا أسويه، اتميل إليه نفسي أعمله، ذاك شوية في صعوبة ما أريده، وهكذا. هذا قد يصل إلى أن يسأل الإنسان قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون. أنت قاعد تصلي بهالطريقة، من وين هاي الطريقة جايبها؟ إذا من نبي أو وصي أو من يفهم أحاديثهما، طيب انظروا إلى رواة حديثنا، أنت قد تكون في الجانب الآمن. أما إذا لا هذا ولا هذا ولا هذا وصليت بطريقتك الخاصة، هل تستطيع أن تكون آمنا في يوم القيامة من السؤال؟ هل أذن الله لك أن تصلي بهذه الطريقة؟ هل أذن الله لك أن تغتسل بهذه الطريقة؟ كلا، فأنت لست في وضع تحمد عليه. طيب، ربما يقول واحد هذا شيء شائع، قضية استفتي قلبك، لا سيما وأن فيها رواية عن النبي محمد. هناك رواية موجودة في مصادر غير الإمامية، في مسند أحمد وفي سنن الدارمي، نقلها السيد الطباطبائي صاحب الميزان في الميزان أيضا، عن وابصة أحد أصحاب النبي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا لا أريد أن أدع شيئا من الإثم والبر إلا سألته عنه. كل الأشياء الإثم والبر أريد، يعطيني خريطة كاملة. فقال لي يا وابصة أخبرك عما جئت تسأل عنه أو تسأل، أنا أدري أنت ويش سؤالك، أي من علائم نبوتي نبينا محمد أنه يعلم ما في نفس ذاك. قلت يا رسول الله أخبرني أنت قل لي. قال جئت تسأل عن البر والإثم، هاي سؤالك عن البر والإثم. ثم جمع أصابعه ودفعها في صدري وقال يا وابصة استفت قلبك، استفت نفسك، البر مطمئن إليه القلب واطمئنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. الإثم هو اللي يتردد في صدرك، يحوك في قلبك ما يستقر، أما البر الخير هو اللي تطمئن إليه النفس تستقر عنده. فأنت استفت قلبك في الأمور وإن أفتاك الناس وأفتوك. قسم من الناس قال، قسم من بعض هؤلاء قال ما يحتاج احنا نسأل العلماء ولا الفقهاء ولا المراجع، لا وش هذا النبي يقول استفت قلبك، فاحنا اذا عرض علينا امر نستفت قلوبنا. وهذا طبعا فهم غير دقيق لكلام النبي. اولا هذا لا يرتبط بمثل الأحكام الشرعية، شروط الصلاة ما إلها ربط بهذا، شروط الصلاة ما فيها قضية أنه استفتي قلبك، الغسل والوضوء وغير ذلك، كيفية الطواف في الحج، عدد الأشواط في الحج، هذه ما مربوطة أصلا بالقلب. وين مربوط هذا فيه؟ مربوط في الموارد اللي الإنسان يعرف حكمها ولكن ما يدري هذا المكان هو المحرم أو لا. زيد من الناس يدري أن السرقة حرام، أخذ مال الغير حرام، لكن أنا الآن في سيارة ما عندي تأمين على سبيل المثال، رحت سويت حادث، أقول بدل ما أنا أدفع فلوس سيارة التأمين خليني أجيب صديقي أو أخي اللي عنده تأمين وأقول هذا هو اللي سوى الحادث، إذا أحد يقول لي السرقة هذا أقول خلاص تراجعت، بس أنا عندي شك هنا هل هذا بر أو هذا إثم. يقول هنا استفتي قلبك، شوف أنت قاعد تلعب وتخدع، وأنه لو كان أنت صاحب شركة التأمين ما كنت تقبل بهذا، لو لا هنا استفتي قلبك. أنا أمين مستودع وتحت إيدي واحد، فأقول له تدري خب إحنا ناس مثلا محرومين كذا كذا، فشنو رأيك أنت نص هالأغراض هذه وأنا نص، ولا حد شاف ولا حد درى، وإحنا ناس مظلومين. طيب إذا أحد يقول لي ترى هذا سرقة بسرعة أقول حرام، أو واحد يقول لي لا هذا حلال، هذا هدية عطية ما في مشكلة، لكن أنا هنا متردد هل هذا بر يصير، لو هذا إثم ما يصير. يقول لي روح في الليل لما تنام تخلي خدك على الوسادة وتنام هادئ مرتاح، أو هناك تجيك لا أقسم بالنفس اللوامة، ليش سويت، ممكن كذا ممكن كذا. لذلك بعضهم زين، ولعل سماحة الشيخ نلاقي مثل هالأشياء، أحيانا يتصل زيد من الناس فيقول لك هذا حلال لو مو حلال، فأنت تقول له مثلا إذا كان بإذن المسؤول أو موافق للقانون يجوز، إذا كان لا مو بإذن المسؤول المخول أو غير موافق أو غير مخالف أو غير موافق للقانون ما يجوز. فيقول لا يعني أنت وش رأيك وش تقول، هذا يبغى بس يطلع منك كلمة أنه يجوز حتى يرتاح. لا، أرجع إلى قلبك، هنا نستفتي قلبك. أما في قضايا الأحكام الشرعية هذا واجب وذاك حرام، وهذا يجوز وذاك لا يجوز، وصفات العمل وصفات ذاك العمل ما إلى ربط، على أنه هذا أيضا مو في كل مكان. أحد علمائي مدرسة الخلفاء الغزالي معروف أبو حامد يقول هذا حتى لو قبلناه ما نقبله هناك في البر والإثم، مو في كل مكان نقبل هذا. طيب ليش؟ يقول لك لأن أكو بعض القلوب هذه ما شاء الله تعبر فيها جمل، ما عنده مشكلة أصلا، ذمة وسيعة، ويقول لك إيه نعم حتى يدخل أي شيء ثروة الآخرين بالنسبة إليه يأكله ولا كأنما يتأثر. وأكو هناك ناس وسواسيين حتى الماء المباح يظل يشكك فيه، فكيف تقول لهذا استفتي قلبك وتقول لذاك استفتي قلبك؟ في موارد الاشتباه هنا الحكم معروف، في التقليد أنا ما أعرف الحكم، في التقليد أعتمد على قول الفقيه عندما يذهب إلى مصادر الأحكام الشرعية ويستنبطها. فإذا هاي قضية استفتي قلبك، واللي حتى قسم من هذول أصحاب بعض الطرق يعني اللي يقولونهم صوفية عرفانيين غير ذلك، يقول إحنا عندنا فقه القلوب ما عندنا بعد فقه الجوارح وفتاوى العلماء. لا، هذا الإنسان لابد أن يعتمد على قول فقيه، لأن قول غير الفقيه ليس حجة ولا يؤمن معه من الهلاك، كما هو الحال في سائر الأمور. أنت سخونة ما تعتمد فيها إلا على الطبيب، فضلا عما إذا كان ذاك البعيد مرض قلب، هل رأيت على سبيل المثال مريضا بمرض القلب يروح إلى البقال يقول له تعال أعطيني دواء؟ وإنما يذهب إلى طبيب متخصص حاذق. كلما عظم الخطر عظم أيضا المتخصص. سخونة وإنفلونزا طبيب عام، لكن إذا صار الأمر كلى وصار ما أدري قلب وصار كذا، تقول أنا أريد طبيب متخصص في هذا الموضوع، عين أريد متخصص في العين، ما أريد عيني تروح. طيب زين، هل ترى أن مصير الإنسان الأخروي جنة ونار، قبول عمل أو رد العمل، هل تراه أقل من أن الإنسان يفقد عينه؟ وين هذا يفقد عينه، وين ذاك هم فيها خالدون؟ إن شاء الله للجميع الجنة ونعيم الآخرة. فإذا ما يقال من أنه قضية استفت قلبك أو فقه القلوب، أو بعضهم من هذه الفرق العجيبة الغريبة يقول لك إحنا نأخذ من الإمام نفسه مباشرة، ما نأخذ من الفقهاء. كيف تأخذ من الإمام والإمام غائب؟ طيب بالتالي رجعك إلى واحد لا معروف أصله، لا معروف فصله، لا معروف أنه عالم أصلا، يقول لك هذا عند اتصال خاص بالإمام نفسه ويجيب لك الأحكام. يا بهذا قراءة آيات ما يعرف يقرأ، أوليات الفقه والمعارف الدينية ما هاضمها، كيف يصير هذا باب للإمام؟ فالصحيح هو ما جرت عليه الإمامية من، إن شاء الله نتحدث عن موضوع المرجعية الدينية وكيف أن طريق واضح وبين وشديد الوضوح، ما يحتمل واحد من جو لجو، إن شاء الله نتحدث في الليلة القادمة. في أدلتها يذكرون كثير، يذكرون أولا قاعدة عقلائية ذكرناها، وهي قاعدة رجوع الجاهل إلى العالم في كل أمر من الأمور من دون حاجة إلى إبداء الأسباب والبراهين. المريض يرجع إلى الطبيب، وغير المهندس يرجع إلى المهندس، وغير العالم بالفقه والدين يرجع إلى العالم الفقيه، وهكذا. والأمر الآخر انسداد بقية الطرق، لا طريق الاحتياط متيسر لعامة الناس، ولا طريق التفقه الذاتي لكل شخص ممكن، ولا قضية الرجوع إلى الذات واستفتاء القلب والعمل على وفق الهوى، هذا أيضا غير مؤمن وغير منجي. فيبقى أن ما ذكره القرآن الكريم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وذكر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هالرواية يسأل أحدهم الإمام الصادق عليه السلام، يقول إذا حدث حدث بالإمام فماذا يصنع الناس؟ إمام موجود استشهد، إمام موجود مات، ماذا يصنعون؟ فقال فأين قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين؟ يرجعون إلى الفقيه وهو يرشدهم، إن كان هناك إمام حاضر أرشدهم إليه، وإن كان هناك إمام غائب أرشدهم إلى أحكامه. هاي هي الطريقة المعتادة. وأما الروايات فيقول عنها المرحوم سيد الخوي على الله في الجنان مقامه، يقول الروايات التي تشير إلى لزوم الاستفتاء من الفقيه وإلى حجية قول المفتي على المستفتي بالغ مرتبة التواتر الإجمالي، أي مو أخبار أحد، هي أخبار متواترة، يعني قطعا صادرة عن المعصوم، ما نقدر نقول يمكن صدرت، لا، هذه متواترة تواترا إجماليا قطعا صدر بعضها عن المعصومين عليهم السلام. الأئمة الهادون صلوات الله وسلامه عليهم اهتموا بأمر أحكام الدين أبلغ الاهتمام، فلا ينبغي أن يقصر الإنسان فيها أو أن يتهاون تجاهها. والله أنا أخذ الحكم شلون ما كان، زيد من الناس لم يتوفر على عدة العلم والمعرفة يجي يقول لك أنا رأيي هكذا ورأيي هكذا، يعمل على طبق ما يرى، وربما عمل غيره على طبق رأيه. الأئمة عليهم السلام ضحوا بنفوسهم الزكية من أجل إقامة الدين. هذا الحسين يقول وعلى الإسلام السلام، أنا خوفتي على الإسلام. الإسلام شنو هو؟ عبارة عن عقائد وأحكام وأخلاق، هذا هو الإسلام. بنية الأساسية إليه عقائد، من العقائد تترشح الأحكام وتحفظها الأخلاق. هذا إذا ما يثور الحسين من أجله، ماذا يستحق أن يثور له؟ شاعر سيد الحلي رضوان الله عليه يقول في حق يزيد وبني أمية: لم أدر أين رجال المسلمين مضوا، وكيف صار يزيد فيهم ملكا، العاصر الخمر من لؤم بعنصره، ومن خساسة طبع يعصر الودك، لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى الإسلام ما فتك، فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلا سفكا. نفس الفداء لفاد شرع والده بأهله بنفسه وبأهليه وما ملكا. فخرج الحسين صلوات الله وسلامه عليه كما بينا في ليال مضت من مدينة جده المصطفى إلى مكة المكرمة، حيث بقي فيها زمانا، ثم في يوم التاسع سحرا تحرك باتجاه كربلاء بعد أن خطب في الناس خطبة في عصر ذلك اليوم، وأخبرهم أنه راحل وأنه ينتظر مصرعه، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا. الحسين هنا يقرأ مصرعه قبل كل خطيب. قرأ الحسين عليه السلام مصرعه ومقتله وشهادته كما قرأ ذلك جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمه فاطمة الزهراء، وعلي أمير المؤمنين، بل والحسن المجتبى سلام الله عليه وعليهم جميعا. فإن الحسن المجتبى عندما كان يحتضر وينازع الموت ذكر مصيبة الحسين عليه السلام لما رأى أخاه متأثرا لحاله، قال: يا أبا عبد الله، إنما هو سم سقيته، ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. يزدلف إليك 30,000 يزعمون أنهم من أمة جدك، فيقتلونك عطشانا غريبا وحيدا. أيوا حسيناه وإماماه. الإمام الحسين عليه السلام يتجهز للخروج، يأتي إليه بعض أصحابه وشيعة أبيه لكي يثنوه عن الخروج، ويجي عبد الله بن عباس، ويجي محمد بن الحنفية: أبا عبد الله، أخي أبا عبد الله، ألم تعدني أن تعيد النظر في أمر خروجك؟ يقول له: أخي محمد، إني رأيت رسول الله في المنام وهو يعزم علي في الخروج، أنا خارج حتى ألتقي بجدي المصطفى في جنات العلا. يجي ابن عباس: يا أبا عبد الله، ارجع، لا تذهب إلى أهل العراق، فقد رأيت ما صنعوا بك وبأخيك الحسن، وإن شئت فاذهب إلى اليمن. قال: كلا إني ماض لأمر أمرني به ربي. قال ابن عباس: إذن أبا عبد الله ما حملك هذه النسوة؟ قال: شاء الله أن يراني قتيلا وشاء أن يراهن سبايا. أبا عبد الله، دع النساء هنا في مكة ونحن نردهن إلى المدينة. أخذ يراده وزينب تسمع من داخل الخباء، فإذا بها تنادي: يا ابن عباس يا ابن عباس، ما لك ولنا؟ دعنا مع أخينا الحسين، ما لك ولنا؟ لماذا تريده أن يرحل عنا؟ لا نريد مشورتك علينا، ترى أخاف عليكم أنه عندما تذهبون تسبون. كأني بلسان حالها: لحد يشور على والينا يخلينا ويشي، ما أنطيق فراق أخونا ولا نحب غيره كفيل. وش خايف علينا يا ابن عباس؟ تخاف لنسبي؟ ما يخالف في سبيل الحسين يسوى الحسين. كان خايف يذبحونا وننسبي سبي العبيد، روحنا من روح أخونا وعنقض الله ما نحيد. وبصدر انكسرت العبرة وحشت ويا الشهيد، صاح يا ختمت الوديعة من علي حام الدخيل. وحسينا والفراق يصير يا زينب بوادي كربلاء، جثتي تبقى يا زينب من دماها مغسلة، وانت يا اختي عقب عيني فاق ناقة مهزلة، ما يظل وياك غير ابني علي ذاك العليل. ودع الحسين أهله، بعض بني عمومته يسأله عن سبب خروجه، ونحن نتساءل: ما معنى خروجك عن الحج في هذا الموسم؟ قال: هالسنة عيدي وحجي يتعين بأرض الطفوف، أرد أضحي بالصناديد الذي حولي وقو، هذا جسم مقطعين. منو هذا؟ هذا اللي قاعد عنده وقال: بني على الدنيا بعدك العفا. هذا جسم مقطعين يا ذاك مقطوع الشفوف، هذا ما يحظى بساعة بين عرسه وذبحته. وحسينا ولا تشوف شلون هرويل من يناديني شباب، ابتدي بالتلبية والنوح ما بين الأطناب، ناب صاب المعركة ناب صاب المشرعة، وانظر قمر عدنان ناب وسط المعركة، للولد أرفع جثته وأنا بيت الله وضيل من فيض طبراتي غريق، والحجار نحري بين عمي ويتامى يا الحجي،
وتسمع لها حال جسمي من الضرب حنا وضجيج بين عادي والعدو تدري شديدة واليتم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.